أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. هذا بحث في ترجمة الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام بمناسبة البداية إن شاء الله سبحانه وتعالى في تدريس مجموع القاسم عليه السلام، لكن ترجمة مختصرة إنما بالمناسبة. أولها قصيدة في البسامة للسيد الإمام صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير رحمة الله عليه، قال فيها: وترجمان الهدى والدين قاسمنا، أجل معتصم بالدين مشتهري، خليفة بركات فيه ظاهرة كأنها بركات إلياس والخضري لما دعاها إلى التقوى، وما نظرت منه العيون إلى عيش لها نظري، أشلت عليه كلابا لا مراقبة إلا فهاجرها واعتاض بالهجر. لما دعا الرعايا إلى تقوى الله ولم ينظر إلى دنياهم أصلا، أشلت عليه كلابا، يعني أغربها الكلاب، بشير بالكلاب هؤلاء إلى جيوش المأمون وجيوش المعتصم الذي بعد، لا مراقبة إلا ما راقبوا فيه الرحامة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا راقبوا فيه أي تقوى، فهاجرها واعتاض بالهجر. هاجر الأعداء واعتاض بالهجرة، وهاجر إلى الرس، هاجر إلى الرس وحي العلم. وقال السيد الإمام مجد الدين ابن محمد ابن منصور المؤيدي رحمة الله عليه ورضوانه: الإمام أبو محمد نجم آل الرسول وإمام المعقول والمنقول، القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط صلوات الله عليهم وسلامه، قام لما سمع بموت أخيه الإمام محمد بن إبراهيم بمصر سنة 99، ولبث في دعاء الخلق إلى الله إلى سنة 46، وهي وفاته سنة 46، ووفاة أخيه السلفة الإمام محمد بن إبراهيم سنة 99، وهذا فيه دلائل على أن الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام كان على ثقة من إمامة أخيه، لأن فيه ناس بيشككوا بيقولوا أن الإمام القاسم ما كان واثق من محمد بن إبراهيم، هو عامل له وله فيه قصائد في فضائله. ورد فيه عن جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه أئمتنا أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، إن منك هاديا ومهديا ومستلب الرباعيتين، لو كان نبي بعدي لكان إياه. رباعية كثمانية، السن التي بين الثنية والناب، جمعها رباعيات، ويقال للذي يلقيها رباع كثمان. فإذا نصبت أتمت، وقلت ركبت رباعيا برضون رباعيا وفرس رباع ورباع، ولا نظير لهما سوى ثمان ويمان وشناح وجوار. انتهى من القاموس من المؤلف. وقيل للفقيه العالم حواري أهل البيت أبي جعفر محمد بن منصور المرادي: إن الناس يقولون إنك لم تستكثر من القاسم بن إبراهيم، وقد طالت صحبتك له، فقال نعم صحبته 25 سنة ولكنكم تظنون أنا كلما أردنا كلامه كلمناه ومن كان يقدر على ذلك منا وكنا إذا لقيناه فكأنما أشرب حزنا لتأسفه على الأمة وما أصيب به من الفتنة من علماء السوء وعتاة الظلمة. الترجمة التي بنفعلها له تنقسم إلى قسمين، ترجمة له باعتبار نظر لحركته الجهادية دعوته وبيعته وما وقع له من ابتلاء، والبحث الثاني في مؤلفات، حيث أن همتنا منصبة إلى المؤلفات، ما همتنا الحين منصبة إلى غيرها. لكن أن يذكر قضية إمامته علشان يبين فضله ويبين للسامع مكانته في الإسلام. قال في الحدائق: وأمه عليه السلام هند بنت عبد الملك بن سهل بن مسلم بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي. قال في الحدائق أيضا: كان عليه السلام من أقمار العترة الرضية ويواقيتها المشركة المضية، انتهت إليه الرئاسة في عصره وتميز بالفضل على أبنائه. قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: روى القاضي العالم ابن عمار قال: أخبرني فقيه آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عصرنا الحسين بن حمزة قال: أخبرني أبو النفس الزكية والشيبة المرضية حمزة بن أبي هاشم الإمام الرضي يرفعه عن آبائه إلى شيخ من شيوخ آل الحسن كان يدرس عليه فتيان آل الحسن، وكانوا إذا جاءوا قام في وجوههم وعظمهم فأقسموا عليه لا فعل. وكان القاسم عليه السلام من شباب ذلك العصر، وكان إذا أتى قام في وجهه وعظمه، فقالوا له: أيها السيد، إنا قد عذرناك وهذا الفتى لك أعذر. فقال: لو تعلمون من حق هذا ما أعلم لاستصغرتم ما أصنع في حقه. قالوا: قد عذرناك أنك تقوم في وجهنا والحق لك هو الأستاذ، هذا شيخ عالم من علماء بن الحسن يدرس أولاد بن الحسن، وكما جاء القاسم من إبراهيم قام في وجهه وعظمه، وكان عاد القاسم شاب. والطلبة قالوا: لا، قد عذرناك وهذا الفتى لك أعذر. فقال: لو تعلمون من حق هذا ما أعلم لاستصغرتم ما أصنع في حقه. فقالوا: وما تعلم؟ قال: هذا الفتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: يخرج من ذريتي رجل مسروق الرباعيتين، لو كان بعدي نبي لكان هو. روى السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين في كتابه ينابيع النصيحة: ما ورد من أخبار عن الإمام القاسم بن إبراهيم ما لفظه، فأما ما ورد فيه من الأخبار فمما هو في أفواه الناس ويربونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة عليها السلام: يا فاطمة، منك هاديها ومهديها، منك هاديها ومهديها ومستلب الرباعيتين، يعني القاسم ابن إبراهيم، هكذا يربونه مفسرا. ثم روى لي من أثق به بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة عليها السلام: يا فاطمة، منك هاديها ومهديها ومسترق الرباعيتين، لو كان بعدي نبي لكان نبيئا. قال في الحدائق: وفيه يقول الشاعر: ولو أنه نادى المنادي بمكة ببطن منن في من تضم المواسم، من السيد السباق في كل غاية، لقال جميع الناس لا شك قاسم، إمام من أبناء الأئمة قدمت له الشرف المعروف والمجد هاشم، أبوه علي ذو الفضائل والنهى، وآباؤه والأمهات الفواطم، بنات رسول الله أكرم نسوة على الأرض، والآباء شم خضارم.
من مشائخ القاسم.
ها؟
مشائخه.
منهم آباءه ومنهم أبو بكر بن أبي أويس، آباءه من بني الحسن ومن بني الحسين، الذين كانوا موجودين في عصره كلهم ذكرهم هو، وروى عن أبيه، رواه عنه في الجامع الكافي، منها حديث سيأتي من بعدي قوم يقال لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة، إذا رأيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. هكذا رواه القاسم عليه السلام عن أبيه عن آبائه. وقال السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام، وأما زهده عليه السلام فمما اتفق عليه الموافق والمخالف، ومن أحب أن يعرف طريقته فيه فلينظر في كتابه في سياسة النفس، سموها سياسة النفس لأن أصل السياسة عند العرب كانت ما تطلق إلا على في سياسة الحيوانات لأنها متعبة، يعني إنسان يدير الحيوان إما بفهم الخطاب الذي يستطيع يسقي الخيل ويعلفه وينظمه يقول للسائس إنه بصير، وأما بالنسبة لإدارة بني آدم فما بيفخروا بها لأنهم بيفهموا، لكن التعب الحيوان. فالنفس لما استصعبت على الإنسان وطمحت إلى الدنيا والمؤمن أراد أن يسوس نفسه وينهاها عن السوء، سمي الذي دبر نفسه سايس للنفس، وألف الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام كتابا في هذا اسمه سياسة النفس. وكان الناصر رضي الله عنه إذا ذكره يقول زاهد خشن. ومن فحول أشعاره ما أنشدنيه أبو العباس الحسني رحمه الله، قال أنشدني عبد الله بن أحمد بن سلام، قال أنشدني القاسم بن إبراهيم عليه السلام لنفسه: ونا التهجير والدلج وأقصر في المنى لحج، وطاف بحالك وضحا عليه من البلا نهج، فقلت لنفسي مكتئب علىه من الردى ثبج، قطي ما دمت في مهل فإن الحبل مندمج، ولا تستوقري شبها فوجه الحق منبلج، وزور القول ممحق إذا طافت به الحجج، فهبك رتعت في مهل أليس وراءك اللجج، وعاذلة تؤرقني وجنح الليل معتلج، فقلت رويد عاتبة لكل مهمة فرج، أسرك أن أكون رتعت حيث المال والبهج، وأني يبت يصهرني لحر فراقه وهج. هذا بشير إلى قضية تاريخية، يعني يخاطب امرأة، المرأة الظاهر أنها زوجته، السبب فيها أنها أن المأمون العباسي أهتم بالقاسم من إبراهيم عليه السلام، همة عالية، حاول مسكه بأي طريق أو إقناعه أو تهدئته أو إقناعه بترك الدعوة، وأرسل له سبع بغال ذهب وقرها وهو يترك الدعوة، قال لا يراني الله أفعل ذلك أبدا، حمست زوجته حين رد البغال وهو فقير، قال أسرك أن أكون رتعت حيث المال والبهج، وأني يبت يصهرني لحر فراقه وهج، فأسلب ما كلفت به ويبقى الوزر والحرج، ذريني حلف قاضية تضايق بي وتنفريج، ولا ترميا بي غرضا تطاير دونه المهاج، إذا أكدى جنى وطن فلي في الأرض منفرج. قال السيد أبو طالب رحمة الله عليه في كتاب الإفادة، وأنشدني رحمه الله قال أنشدني عبد الله بن أحمد بن سلام رحمه الله قال أنشدني أبي قال أنشدني القاسم بن إبراهيم عليه السلام لنفسه في مرضية أخيه محمد بن إبراهيم عليهما السلام: صرم الكرى وصل الجفون، وشجاك فقدان الخديني، هذا مما يأكد لكم أنه متولي لأخيه محمد بن إبراهيم، هذا مرة يتكفيه. مما يهيج لك الأسى خلجات صرفي نواشطوني، بعثت سواكب عبرة غرقت لها مقل العيون، وأخ يجير على الحوادث أعتريه ويعتريني، خطر الزمان بعهده وسطت عليه يد المنون، فنعى إلي مصابه نفسي وغيض من شؤوني، علق المنون تصرمي، علق المنون تصرمي، أنت مفارقة المنون، عفت المنى وطويت عن علق المنى كشحا فبيني، ما فاز بالخفض امرؤ جعل المنى أدنى قريني، لهفان يتبع نفسه الآمال حينا بعد حيني، غمر الرجاء فؤاده ودهته أنجية الظنون، يسمو إلى كذب المنى ويعوذ بالعهد الخؤون، لم يقض من حاجاته وطرا ولم يمهد لديني، نصبا لكل مهمة حمال أعباء الحزين، لله در عصابة باع التظنن باليقين، فسمت بهم همم العلا عن صفقة الحظ الغبين، فتأثلوا عز التقى وذخيرة الفضل المبين. وكان الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام يقول: لو جاز أن يقرأ شيء من الشعر في الصلاة لكان شعر القاسم عليه السلام. قال السيد أبو طالب عليه السلام في صفة القاسم عليه السلام: كان عليه السلام تام الخلق، أبيض اللون كث اللحية، وكانت لحيته كالقطنة لشدة البياض. وحكى الناصر للحق الحسن بن علي رضي الله عنه عن عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن الكلاري صاحب المسائل، المسائل التي سأل القاسم فيها، أنه قال: أبو محمد القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه لم يكن يحلق شاربه، وإنه كان مثل شارب ابنه إسماعيل بن عبد الله، ابنه يعني ابن عبد الله بن الحسن. قال وأشار إليه وهو بين يديه، وقال رضي الله عنه: رأيت كتابا له عليه السلام إلى عبد الله بن الحسن الكلاري، وكان عنوانه: يدفع إن شاء الله إلى أبي محمد عبد الله بن الحسن حفظه الله من أبي الحسن. هذا يدل على تخوف شديد. قال عبد الله بن الحسن: وبهذا يكنيني على كنيته. قال: ورأيت خطه داخل الكتاب، وهو خط وسط حسن بين، مبايعته عليه السلام، ونبذ من سيرته واستتاره ومبلغ عمره وموضع قبره. استشهد أخوه محمد بن إبراهيم وهو بمصر، فلما عرف ذلك دعا لنفسه وبث الدعاء وهو على حال الاستتار، فأجابه عالم من الناس من بلدان مختلفة، وجاءته بيعة أهل مكة والمدينة والكوفة وأهل الري وقزوين وطبرستان والديلم، وكاتبه أهل العدل من البصرة والأهواز وحثه على الظهور وإظهار الدعوة، فأقام عليه السلام بمصر نحو 10 سنين، واشتد الطلب له هناك من عبد الله بن طاهر فلم يمكنه المقام، فعاد إلى بلاد الحجاز. هذا وقعت له قصة في أيامه في مصر، قصة ظريفة ذكرها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي، ورواها من طريق أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، فنقراها ضرافتها، أصلها نقراها لأن فيها تنبيه. بعض الناس بيقصروا بشان القاسم عليه السلام، عنده منه ما قام يتحرك ولا له في الجهاد سطوة لأنه ما تمكن، لكن هذه القصة تدلل على مكانة عظيمة في الجهاد. ليش؟ اهتم بها المأمون جدا، وكما قدمت لكم أنه أرسل واسطة بينه وبين الإمام واحد من بني علي، قالوا شخص علوي، وأرسل 7 بغال من الذهب ورفضها القاسم. ثم كان هناك عند المأمون ناس مستشارين للمأمون، قالوا له إن عبد الله بن طاهر أمير مصر، وإن عبد الله بن طاهر متشيع هو أبوه، وإنه يخشى منه، يخشى من عبد الله بن طاهر أن يقوم مع القاسم ويقلب بمصر معه. والمأمون ما صدق، عبد الله بن طاهر عامل للمأمون على مصر وكان مخلص مع المأمون، ولا هو مشيع، عادي لأهل البيت ومحارب لهم. قبل أن كان عبد الله بن طاهر كان في شهامة، كان الشخص شجاع بطل فيه مروة، ما كان ينكر فضل علي عليه السلام فقط، ولا يفضل أهل البيت ولا كان بيسبه. أما التشيع ما هو متشيع، لأنه سعى في حارب الإمام محمد بن القاسم الطارقاني وقتل، سبب القتل، يعني مسكه ورسله للمعتصم لما قتل، والمعتصم هو قام بعد المأمون، هو معروف هذا عبد الله بن طاهر، لكن أكثر على المأمون بشانه لما خاف. هذا يدل لكم ما له القاسم ضعيف ولا له قيمة، ما من خاف المأمون على مصر برمتها، مصر أكبر دولة في إفريقيا، فأراد يكتشف الحقيقة، أرسل بواحد وصاه قال أن تخرج إلى مصر وتدعي الناس إلى طاعة القاسم، سر تدعيهم سر، وادخل إلى القصر، قصر عبد الله بن طاهر، وادعيه إلى طاعة القاسم من إبراهيم، واذكر له فضله، وعلمك كيف يقول، يدعيه يعني كيف يرقبه في القاسم بأنه زاهد في الدنيا وراقب في الآخرة. هذا يدل لكم على شهرته، على شهرة زهد القاسم وشهرة فضله، واهتم بها المأمون والمأمون في بغداد. فرسل المأمون بهذا الشخص وكلمهم سر. عبد الله بن طاهر كان مع جواسيس عند المأمون، قد خاف ان هذا الذي عند المأمون حاقدين وحاسدين له على مصر، مشتو يغرو المأمون يعزله رجل يجا بدله هم، وقد دراب ذا الحكاية، خلى هذا يدور وبيكلم القوات. لما جاء يوم وهو راجع من مهمة قد قام بها في حرب ومصالحة قام بها عبد الله بن طاهر بينه وبين الناس في مصر معادين للدولة، وراجع إلى القصر، وإذا بشخص أشعث أغبر عند الباب من الزهاد، وإذا هو ذا المدبر الجاسوس حق المأمون الداعي، ومعه ورقة في يده، قال للخادم حق عبد الله بن طاهر، قال أعطيه الأمير هذا القرطاس، فأعطاه الأمير، ودخل الأمير وقرأ القرطاس، وقال للخادم قال قل له يدخل. لما دخل قال أنا عارف لك وأنا داري ما جابك، وقد عرفت أنك كلمت فلان، كلمت القواد والأعيان، وإنما تهلك نفسك وتهلك من أطاعك، وأنا ما أنا متبع للقاسم، أنت داري أن المأمون أنعم علي بنعم عظيمة، ولا يجوز كفر النعم، أن شكر المنعم من الضروريات الواجبة. ما بل أنا ذكرتها لكم بنقرأها بلفظها من الشافعي فيها حجج، أولا أن أهل البيت أنه مهم القاسم بن إبراهيم، الثاني أن أهل البيت رعاة الدين، وصاروا أنه ما استطاع المأمون يبحث القضية إلا عن طريق شخص يتظاهر بالدين، ما يتظاهر بالدنيا، يتظاهر بالزهد. هذا يدل على أن الزهد شعار أهل البيت ودثارهم وأنهم متبنين له. وثانيا أنهم بعضهم يقول أن المأمون شيعي، وقتل الإمام علي بن موسى الرضا، والإمام محمد بن جعفر، والإمام محمد بن زيد، وكان عجشتي يلحق القاسم من إبراهيم وعبد الله بن موسى، ولكن ما مكنها الله. قال في الشافي، قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي: وكان طاهر بن الحسين مائل الهوى إلى آل أبي طالب لا يشرك معهم أحدا في محلهم من الفضل أبدا. ولما استولى عبد الله بن طاهر على مصر واتسقت له الأمور، قال بعض إخوة المأمون له: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب، وكذا كان أبوه قبله. قال: فدفع ذلك المأمون وأنكره، ثم عاد بمثل هذا القول. فدس إليه رجلا ثم قال له: مضي في هيئة الغزاة والنساك إلى مصر، فادعوا جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم طباطبا، واذكر مناقبه وعلمه وفضائله، ثم صر بعد ذلك إلى بطانة عبد الله بن طاهر. بعد ما تدعي الناس اللي يدخل لما عند عساكر المقربين القواد والضباط، ثم أته فادعه ورقبه في استجابته له، وابحث عن دفين نيته بحثا شافيا، وأتني بما تسمع منه. قال: ففعل الرجل ما قال له وأمره به، حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء والأعلام قعد يوما بباب عبد الله بن طاهر، وقد ركب إلى عبيد الله بن السري بعد صلحه وأمانه. فلما انصرف قام إليه الرجل فأخرج من كمه رقعة فدفعها إليه فأخذها بيده، قال: فما هو إلا أن دخل. خرج الحاجب إليه فأدخله عليه، أدخل هذا المدبر المدسوس، فأدخله عليه وهو قاعد على بساطه ما بينه وبين الأرض غيره، ما بين إلا فراش رقيق، وقد مد رجليه وخفاه فيهما. فقال له: قد فهمت ما في رقعتك من جملة كلامك، فهات ما عندك. قال: ولي أمانك وذمة الله معك. قال: لك ذلك. فأظهر له ما أراد، ودعاه إلى القاسم عليه السلام، وأخبره بفضائله وعلمه وزهده. فقال له عبد الله: أتنصفني؟ قال: نعم. قال: هل يجب شكر الله على العباد؟ قال: نعم. قال: فهل يجب شكر بعضهم على بعض؟ قال: نعم. قال: فتجيء إلي وأنا في هذه الحال التي ترى لي خاتم في المشرق جائز، وفي المغرب كذلك، وفيما بينهما أمري مطاع وقولي مقبول، ثم ما ألتفت يميني ولا شمالي وورائي وقدامي إلا رأيت نعمة لرجل أنعمها علي، ومنة ختم بها رقبتي، ويدا لائحة بيضاء ابتلاني بها تفضلا وتكرما، فتدعوني إلى الكفر بهذه النعمة وهذا الإحسان، وتقول: اغدر بمن كان أولا لهذا وآخرا، واسعى في إزالة خيط عنقه وسفك دمه. تراك لو دعوتني إلى الجنة عيانا من حيث أعلم، أكان الله عز وجل يحب أن أغدر به وأكفر إحسانه ومنته وأنكث بيعته؟ فسكت الرجل. فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغني أمرك، وتالله ما أخاف عليك إلا نفسك، فارحل عن هذا البلد، عن هذه البلد، فإن السلطان الأعظم إن بلغه أمرك وما آمن ذلك كنت الجاني على نفسك ونفس غيرك. فلما أيس الرجل منه جاء إلى المأمون فأخبره الخبر، فاستبشر وسره ذلك وأنس قلبه من جانبه. قال رحمه الله، يعني جدي الحسن بن حسين الحوثي رحمه الله، هذه القصة رواها أبو جعفر الطبري في تاريخه: فانظر أيها المتكلف، بل أيها الناظر، هذا من كلام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، انظر أيها الناظر، من الجواسيس لطلب أسرار أهل هذا البيت الطاهر إلا من تزيأ بالصلاح والنسك والطهارة؟ ما بينفق الله بها، مما يدل على أنه مهل الطهارة والصلاح. ومن المظهر لغوامض أسرار خلفاء بني العباس الذين جعلهم علماء السوء خلفاء رحمة وأئمة هدى إلا أهل الفسق والدعارة والمجون والشطارة والملاهي وأرباب الفتن وأهل العاهات؟ في أنفسهم من الرجال والنساء. فإن كنت من أهل الدين وممن يلاحظ حفظ رسوم الإسلام علمت المراد بك وأين سبيل نجاتك. ولأن هذه الجملة ونحوها رواها محمد بن جرير في تاريخه، وقد جهد في ترقيع أحوالهم وسترهم إلى أن بلغ الغاية، ولكن صار كما قيل في المثل اتسع الخرق على الراقع، يعني كثرت عليها الفضائح مع الستر يستر. هل أعجب أن يذكرها ولا ما بيذكرها كثير من المؤرخين؟ لكن لأن فيها نكتة في فضل أهل البيت وفي مكانة القاسم وأن مكانته خطيرة ورهيبة. واشتد الطلب له هناك من عبد الله بن طاهر فلم يمكنه المقام، أي في مصر، فعاد إلى بلاد الحجاز. اشتد الطلب له بعد هذا، عبد الله بن طاهر خاف من بقاء في مصر وطارده، فعاد إلى بلاد الحجاز وتهامه، وخرج جماعة من دعاته من بني عمه وغيرهم إلى بلخ والطالقان والجوزجان ومر والروذ، فبايعه كثير من أهلها وسألوه أن ينفذ إليهم بولده ليظهروا الدعوة، فانتشر خبره قبل التمكن من ذلك، فتوجهت الجيوش في طلبه نحو اليمن، فاستنام إلى حي من البدو واستخفى فيه في اليمن. هو خرج إلى اليمن لأن به وعد أنه بينتصر الدين من اليمن، وجاءه على يد حفيده الهادي عليه السلام، وأراد الخروج بالمدينة في وقت من الأوقات، فأشار عليه أصحابه بأن لا يفعل ذلك، وقالوا المدينة والحجاز تسرع إليهم العساكر ولا يتمكن فيهما من المسير. هذا عدنها غلط، ولا يتمكن فيهما من الميرة، من الميرة ها؟ هذا غلط، هو رواها عن السيد أبي طالب، هذا الإفادة من الميرة. ولم يزل على هذه الطريقة مثابرا على الدعوة، صابرا على التغرب والتردد في النواحي والبلدان، متحملا للشدة، مجتهدا في إظهار دين الله. ولما اجتمع أمره وقرب خروجه بعد وفاة المأمون وتولي محمد بن هارون الملقب بالمعتصم، تشدد محمد هذا في طلبه. هذا المعتصم كان جبير عنود، هو محمد بن هارون الغوي ابن المهدي ابن المنصور العباسي، كان غبي جهول وعديم وبليد ولا يستطيع يعرب مدة بني هاشم، جافي جاهل جلف، سلط على أهل السنة، قتل الذي ما يرضى يقول بخلق القرآن، واغتفروا لها أهل السنة إذا وإن كانت عندهم جريمة لجل أنه حاقت على السادة. تشدد في طلب القاسم، قالوا أنها أرسل بعساكر كثيفة، بعضهم يقول أنها 30,000 وبعضهم 40,000 مخصصين للبحث عن القاسم. تشدد محمد هذا في طلبه وأنفذ الملقب ببغاء الكبير وأشناش في عساكر كثيرة كثيفة في تتبع أثره، وأحوج إلى الانفراد عن أصحابه، وانتقض أمر ظهوره، كان قد معهم بائعين من كل بلاد، وانتقض أمره بسبب شدة البحث، لأن أمر الظهور ما بيصبر يظهر له إذا جاء أمان قليل بما يتمكن من جمع الموالي له، لما اضطروا كل منهم موالي له يتخفى ويتستر. وكان قد ورد الكوفة في بعض الأوقات، واجتمع معه هناك في دار محمد بن منصور، يعني ورد الكوفة واجتمعوا معه بايعوا له، واجتمعه هناك في دار محمد بن منصور أحمد بن عيسى بن زيد، فقيه آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعابدهم، وعبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الفاضل الزاهد، والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد. وكانت فضيلة السبق إلى منابذة الظالمين والامتناع من بيعتهم وترك متابعتهم والانقياد لهم انتهت إلى هؤلاء من جملة أعيان العترة، فاختاروا القاسم عليه السلام للإمامة وقدموه على أنفسهم وقالوا له أنت أحقنا بهذا الأمر لفضل علمك، وبايعوه، وذلك في سنة 20 و200. تفصيل البيعة وتفصيل المجلس الذي جرى في دار أبي جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله، رواها الشيخ علي بن بلال رحمه الله في تتمة المصابيح، روى القصاب كاملة يعني اقراها. أخبرنا أبو العباس الحسني قال أخبرنا علي بن الحسين بن شقير الكوفي بالكوفة في شعبان سنة 56 و300 قال حدثني محمد بن منصور المرادي بالكوفة سنة 90 و200. هذا وقت التحديث أو وقت الخبر، هذا يدل على أن محمد بن منصور تعمر عمر طويل، قالوا بعضهم أنه تعمر 280 سنة، اختلفوا، لكن هذا بيعة القاسم في عام 220 وهذا روايته في عام 90، يدل على أنه تعمر كثير. قال كنت في منزلي بالكوفة سنة 20 و200 كئيبا حزينا لما فيه آل محمد صلى الله عليه وآله وما فيه شيعتهم، حتى استأذن علي أبو عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام، فاستقبلته وأدخلته منزلي ورحبت به وسرتني سلامته من البصرة، ثم ما شعرت بشيء وأنا في الحديث معه والتوجع لما فيه أمة محمد صلى الله عليه وآله، حتى استأذن إلي أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي عليه السلام، فاستقبلته وأدخلته ورحبت به وسررت بسلامته من الحجاز، وجعلنا نتحدث ونذكر ما فيه الناس من الظلم والتعدي وما تغلب عليه الجائرون، حتى استأذن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن عليه السلام، فغدوت فاستقبلته وأدخلته الدار وهنأت له بسلامته وقدومه من الشام سالما، لأنه كان بجبل لكام، جبل في الشام، جبل شاهق لاصق بمدينة دمشق. وأقبل عليه أحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم يسألانه عن حاله وأمره، أقبل على عبد الله بن موسى قال ورآهم أبو محمد الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد عليهم السلام، فجاءنا ودق علينا الباب، فقمت ففتحت له فسلم على القوم ودعا لهم بالسلام وقال الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في دار ولي من أوليائنا. ما الحسن بن يحيى الظاهر كان مقيم في الكوفة، كان قريب من دار محمد بن منصور، فأهم حينهم جايين. قال محمد بن منصور وهؤلاء هم الذين كان يشار إليهم ويفزع السلطان منهم، وقد امتنعوا عن الحضور عندهم وفي مجالسهم وأخذ عطاياهم، امتنعوا من الحضور عند السلطان الجائر. قال محمد بن منصور فورد علي من السرور ما لا أحسن أن أصفه، ودهشت وأردت أن أخرج فآخذ وأردت أن أخرج فآخذ ما يأكلون، فقالوا إلى أين تمضي؟ زرناك وتتركنا وتخرج؟ فقلت يا سادتي آخذ لكم ما يصلح من المأكول. فقالوا وما عندك شيء؟ قلت بلى ولكن أستزيد. قالوا وما عندك؟ فقلت عندي خبز وملح ولبن وتمر سابري. فقالوا أقسمنا عليك لا تزيد على هذا شيئا وأغلق الباب لنأمن. فقمت واستوثقت من الباب وأغلقته وقدمت إليهم طبقا عليه خبز وملح وخل ولبن وتمر. فاجتمعوا وسموا الله عز وجل وجعلوا يأكلون من غير حشمة حتى استوفوا وشربوا من ماء الفرات الذي كان عندي، وقاموا فتوضأوا للصلاة، فصلوا صلاة الأولى فرادا فرادا ووحدانا. القصد بها صلاة الظهر. فلما انقلبوا مدوا أرجلهم كل واحد على سجادته يتحدثون ويغتمون لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما هم فيه من الجور والظلم. فقمت وقعدت على عتبة الصفة ليراني جماعتهم. العتبة من جهة دكة، دكة في طرف الخلوة جلس عليها لجلهم يستضاه ويكلمه. فقمت وقعدت على عتبة الصفة ليراني جماعتهم وبكيت وقلت يا سادة أنتم الأئمة وأنتم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وأولاد علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين، وأنتم المشار إليكم، وأنتم أهل الحل والعقد، وأنتم العلماء والأئمة من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وولد الوصي عليه السلام. قد اجتمعتم وجمع الله بينكم، ونحن بلا إمام ولا لنا جمعة ولا جماعة ولا عيد، فارحموا كبر سني واعملوا فيما يقربكم إلى الله عز وجل، وبايعوا واحدا منكم أعلمكم وأقواكم حتى يكون الرضا منكم ترضون به لي ولأمثالي وللمسلمين، ولا نموت ميتة جاهلية بلا إمام، ويكون لنا إمام نطيعه ونعرفه ونموت بلا ونموت بإمام، ويكون لنا إمام نطيعه ونعرفه ونموت بإمام. فقالوا صدقت أيها الشيخ، ما أحسن ما قلت، وإن لك ملتنا ولحمنا ودمنا، وأنت منا أهل البيت، وما نطقت فهو الصواب، ونحن نفعله بإذن الله إن شاء الله. قال فقلت فرحوني ولا تبرحوا حتى تبرموه ولا تؤخروه إلى مجلس آخر، فإنا لا نأمن من الحوادث. فبرز أبو محمد القاسم بن إبراهيم وأقبل على أبي عبد الله أحمد بن عيسى وقال إن شيخنا وولينا قد قال قولا صادقا متفقا، وقد اخترتك لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت العالم القوي تقوى على هذا الأمر، فقد رضيتك ورضي أصحابنا فتولى هذا الأمر، فمد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، فأنت الرضا لنا، ما تقولون يا أصحابنا؟ هذا القاسم بيقول لأحمد بن عيسى يتقبل الدعوة، ما تقولون يا أصحابنا؟ قالوا جميعا رضا رضا. فقال أحمد بن عيسى لا والله، وأنت يا أبا محمد حاضر، إذا حضرت فلا يجب لأحد أن يتقدمك ويختار عليك، وأنت أولى بالبيعة مني. فقال القاسم اللهم غفرا اللهم غفرا، أرضاك وأسألك أن تقوم بأمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتحيله علي. فقال لا يكون ذلك وأنت حاضر. قال ثم أقبل القاسم على عبد الله بن موسى فقال يا أبا محمد قد سمعت ما جرى، وقد امتنع أبو عبد الله أن يقبل ما أشرت به وأنت لنا رضا، وقد رضيتك لعلمك وزهدك. فقال: يا أبا محمد، نحن لا نختار عليك أحدا، وقد أصاب أبو عبد الله فيما قال، فأنت الرضا لنا جميعا. فقال القاسم: اللهم غفرا، أحلت علي أنت أيضا؟ لم تزهدون في النظر لأمة أبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وللناس عامة؟ يبصرون ما هو، ما كان القاسم راغب في هذا المنصب، كيف أنه ضغط عليهم. ثم أقبل على الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد فقال: فأنت يا أبا محمد اقبل هذا الأمر، فإنك أهل له، وأنت قوي على النظر فيه، والبلد بلدك، وتعرف من أمر الناس ما لا نعرف. فقال: يا أبا محمد، والله لا يتقدم بين يديك أحد إلا وهو مخطي، أنت الإمام وأنت الرضا، وقد رضيناك جميعا. فقال القاسم: اللهم غفرا، اللهم غفرا. قال: ثم إن أحمد بن عيسى أقبل على القام فقال: إن أبا محمد لنا رضا، وقد رضيت به. قال عبد الله بن موسى والحسن بن يحيى: صدقت أيها الشيخ. قال محمد بن منصور: فخفت أن يفوتنا وقت صلاة العصر ولم يبرموا أمرا. يفوت العصر وما قد أبرموا أمره، يشتي علشان يبايعوا الواحد منهم لجل يصلوا جماعة.
ليش
عنده إن ما يسابر جماعة إلا به؟ قال محمد بن منصور: فخفت أن يفوتنا وقت صلاة العصر ولم يبرموا أمرا. حتى أسر أحمد بن عيسى إلى القاسم بن إبراهيم وأخذ يده. الظاهر ما هي أسر، إنها انتبذ، انتبذ يعني مسك بيده
في العام الأنور،
انتبذ
انتبذ
انتبذ إيه انتبذ أحمد بن عيسى إلى القاسم بن إبراهيم وأخذ يده وقال: قد بايعتك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وأنت الرضا. فجعل القاسم صلوات الله عليه يقول: اللهم غفرا، اللهم غفرا. ثم بايعه عبد الله بن موسى والحسن بن يحيى ورضوا به وقالوا: لي بايع. فقمت إليه وبايعت القاسم بن إبراهيم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لي القاسم: قم يا أبا عبد الله وأذن وقل فيه حي على خير العمل، فإنه هكذا نزل به جبريل عليه السلام على جدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقمت وأذنت وركعت وأقمت، فتقدم القاسم بن إبراهيم عليه السلام فصلى بنا جماعة صلاة العصر، وباتوا عندي تلك الليلة، وصلى بنا المغرب والعشاء جماعة. فلما أصبحوا تفرقوا، ومضى القاسم بن إبراهيم إلى الحجاز، وأحمد بن عيسى إلى البصرة، وعبد الله بن موسى إلى الشام، ورجع الحسن بن يحيى إلى منزله، فكانوا على بيعة القاسم عليه السلام. عاد به التقى لهم، التقى ثاني تذاكروا فيه ما وقع لهم من البلوى. رواه السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام قال: روى أبو عبد الله محمد بن يزيد المهلبي قال: حدثنا محمد بن زكريا العلابي قال: صرت إلى أحمد بن عيسى بن زيد وهو متوار بالبصرة، فقال لي: لما طلبنا هارون يعني الملقب بالرشيد، خرجت أنا والقاسم بن إبراهيم وعبد الله بن موسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن فتفرقنا في البلاد. فوقعت إلى ناحية الري ووقع عبد الله بن موسى إلى الشام وخرج القاسم بن إبراهيم إلى اليمن. فلما توفي هارون اجتمعنا في الموسم فتشاكينا ما مر علينا. هذا قضية قديمة قبل البيعة. فقال القاسم عليه السلام أشد ما مر بي أني لما خرجت من مكة أريد اليمن صرت في مغارة لا صرت في مفازة لا ماء فيها. مفازة قفرة لا ماء فيها ومعي بنت عمي وهي زوجتي وبها حبل. فجاءها المخاض في ذلك الوقت فحفرت لها حفرة لتتولى أمر نفسها في ذلك الوقت وضربت في الأرض أضرب لها ماء. فرجعت وقد ولدت غلاما وأجهدها العطش فألححت في طلب الماء فرجعت إليها وقد ماتت والصبي حي. فكان بقاء الغلام أشد علي من وفاة أمه. فصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل أن يقبضه فما فرغت من دعائي حتى مات. وشكى عبد الله بن موسى أنه خرج من بعض قرى الشام وقد حث عليه الطلب وأنه صار إلى بعض المسالح. المسالح النقط عندي في الطرق من السلاح ما أخذها من جماعهم سلاح ويجلسوا في الطرق يفتشوا من جزع مثل الشباب الذرحين ما معهم دائرة إلا في الطريق. وأنه صار إلى بعض المسالح وقد تزيى بزي الأكرة. الأكرة الشقالي العمى الذي بيدور لهم العمل. وقد تزيى بزي الأكرة والفلاحين فسخره بعض الجند وحمل على ظهره شيئا وكان إذا أعيا ووضع ما على ظهره للاستراحة ضربه ضربا شديدا وقال لعنك الله ولعن من أنت من ما هو داري منينه. وقال أحمد بن عيسى وكان من غليظ ما نالني أني صرت إلى ورزن ومعي ابني محمد وتزوجت إلى بعض الحاكة هناك وتكنيت بأبي حفص الجصاص فكنت أغدو وأقعد مع بعض من آنس به من الشيعة ثم أروح إلى منزلي كأني قد عملت يومي. وولدت المرأة بنتا وتزوج ابني محمد إلى بعض موالي لعبد القيس هناك فأظهر مثل ما أظهرته. فلما صار لابنتي نحو 10 سنين طالبني أخوالها بتزويجها برجل من الحاكة له فيهم قدر فضيقت ذرعا بما دفعت إليه وخفت من إظهار نسبي. ما سبر زوجه حما هم من أهل البيت ولا أمكنه يذكر نسبه. وألح القوم علي في تزويجها ففزعت إلى الله تعالى وتضرعت إليه بأن يختار لها ويقبضها ويحسن علي الخلف. فأصبحت الصبية عليلة ثم ماتت من يومها. فخرجت مبادرا إلى ابن محمد أبشره فلقيني في الطريق وأعلمني أنه ولد له ابن فسميته عليا وهو بناحية ورزنين لا أعرف له خبرا مع الاستتار الذي أنا فيه. قال السيد أبو طالب الحسني عليه السلام هذا الخبر وهو طريق إثبات نسب علي بن محمد صاحب البصرة. هذا علوي البصرة هو علي ذا الذي ولد في حال الاستتار. هذا الرواية هي طريق صحة نسبه نبي يشككوا في نسبه. السبب في التشكيك في نسبه أنه ولد في حال الاستتار. بعضهم يقول أنه من بني عبد القيس وذكر في الرواية أنهم أنه تزوج في موالي بني عبد القيس تزوج
أحمد
الإمام أحمد بن عيسى. قال السيد الإمام أبو طالب في الإفادة وحدثني عن جده الحسن بن إبراهيم. هذا حدثني يعني أبو العباس أحمد بن أحمد أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني عن جده الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله الفارسي وكان خادم القاسم عليه السلام وملازمه في السفر والحضر. قال دخلنا معه عليه السلام حين اشتد به الطلب أظنه قال أوائل بلاد مصر فانتهى إلى خان فاكترى 5 حجر متلاصقات فقلت له يا ابن رسول الله نحن في عوز من النفقة ويكفينا حجرة من هذه الحجر الغرف لأن ما معهم فلوس. ففرغ حجرتين عن اليمين وحجرتين على اليسار ونزلنا معه الوسطى منهن وقال هو أوقالنا من مجاورة فاجر وسماع منكر. وحدثني عن جده عن أبي عبد الله الفارسي قال ضاق بالإمام القاسم عليه السلام المسالك واشتد الطلب ونحن مختفون معه خلف حانوت إسكاف من خلصان زيدية فنودي نداء يبلغنا صوته فرئت الذمة ممن آوى القاسم ابن إبراهيم وممن لا يدل عليه ومن دل عليه فله 1000 دينار ومن البز كذا وكذا والإسكاف مطرق يسمع ويعمل. الإسكاف ذي بيسبر الحذير لكن بيشتغل هو زيدي وهم عنده خلف دكانه وهو بيشتغل وزعم ما بشي ما روى يفتجع ما له نكز من يقول ها هو عنده. والإسكاف مطرق يسمع ويعمل ولا يرفع رأسه فلما جاءنا قلت له أم ارتعت؟ قال ومن لي بارتياعي منهم؟ قال منين لي بدي ارتاع منهم لجل أجر ولو قرضت بالمقارض بعد إرضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله عني في وقايته لولده بنفسي. وحدثني عن جده عن أبي عبد الله الفارسي قال حججنا مع القاسم بن إبراهيم عليه السلام فاستيقظت في بعض الليل وافتقدته فخرجت وأتيت المسجد الحرام فإذا أنا به وراء المقام لاطئا بالأرض ساجدا وقد بل الثرى بدموعه وهو يقول إلهي من أنا فتعذبني فوالله ما يشين ملكك معصيتي ولا يزين ملكك طاعتي. وحدثني رحمه الله عن عبد الله بن أحمد بن سلام رحمه الله أنه قال عن نفسه أو عن أبيه لست أجزر على النظر في كتاب الهجرة للقاسم عليه السلام وأومأ إلى أن ذلك لما فيه من التخشين والتشديد في الزهد وترك الدنيا والتباعد عن الظالمين. وحكى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام عن أبيه أن المأمون كلف بعض العلوية أن يتوسط بينه وبين القاسم عليه السلام ويصل ما بينهما على أن يبذل له مالا عظيما فخاطبه بأن يبدأه بكتاب أو يجيب عن كتابه فقال عليه السلام لا يراني الله تعالى أفعل ذلك أبدا. وحمل الحروري وهو من حي من جذام إلى القاسم 7 أبغل عليها دنانير فردها فلامه أهله على ذلك فقال تقول التي أنا ردء لها وقاء الحوادث دون الرداء ألست ترى المال منهلة مخارم أفواهها بلها. فقلت لها وهي لوامة وفي عيشها لو صحت ما كفى كفاف امرئ كانع قوته ومن يرضى بالعيش نال الغنى كفاف امرئ كانع قوته ومن يرضى بالعيش نال الغنى فإني وما رمت في نيله وقبلك حب الغنى مزدها كذدا هاجت له شهوة فخاف عواقبها فاحتمى. وفي تتمة المصابيح حدثنا أبو العباس الحسني رضي الله عنه بإسناده عن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم قال: لما استوفى عمي غلته بخمسين دينارا فلقيه رجل يمدحه وأنشده قصيدة يقول فيها: ولو أنه نادى المنادي بصوته ببطن منن في من تعم المواسم، من السيد السباق في كل غاية لقال جميع الناس لا شك قاسم، إمام من أبناء الأئمة قدمت له الشرف المعروف والمجد هاشم، أبوه علي ذو الفضائل والنهى وأبناؤه والأمهات الفواطم، بنات رسول الله أكرم نسوة على الأرض والآباء شم خضارم. قال: فأمر له بالخمسين دينارا. حدثنا أبو العباس الحسني بإسناده عن محمد بن عبد العزيز بن الوليد قال: اجتمع إلى القاسم بن إبراهيم عليه السلام بعد قتل أخيه محمد بن إبراهيم عليه السلام الخارجي بالكوفة مع أبي السرايا السري بن منصور الشيباني، وكان قبل خروجه معه صلوات الله عليه من أصحابه رثمة بن أعين أهل مصر، فبايعه منهم 10,000 أو يزيدون، وأقام القاسم عندهم في خفية 10 سنين تزيد شيئا أو تنقص، ثم خرج منها خائفا يترقب حتى لم يمكنه الخروج، فلبث ببلد الحجاز وتهامة، وبايعه أهل مكة والمدينة والكوفة. فلما أزف خروجه أنفذ إبراهيم بن هارون بغاء الكبير في عساكر كثيفة، فخرج القاسم عليه السلام إلى بلاد اليمن استخفى هناك، وبث دعاته في الأقطار، وكان أهل قزوين والري والجبال وأهل طبرستان قد بايعوه، وبعث دعاته من بني عمه إلى أهل بلخ وطالقان والجوزجان ومرو الروذ فبايعوه، وراسلوه ليبعث إليهم بولد الله، فلم يألو جهده في الدعوة. فلما أبلى عذره وانتشر أمره سيرت الجيوش في طلبه نحو اليمن، فاستنام إلى حي من البدو واستخفى فيهم، ثم رام الخروج بالمدينة، فأبى ذلك عليه أصحابه وقالوا: العساكر تسرع إلى الحجاز والمدينة وليس للناس ميرة ولا سلاح. وكاتبه أهل العدل من الأهواز والبصرة، وكانوا خواصة، ولم يكن في أمره أحد ولا إلى بيعته وإظهار دعوته أسرع ولا عليها أحرص من المعتزلة أجل العدل. وقد كان ورد أرض مصر على مواعيد أصحابه غير مرة. إلى هنا وإليكم.